قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شبكة المعالي الإسلامية تقدم.
هم زينة الدنيا وأقمار السماء وكواكب ورثت علوم الأنبياء للناس نبراس ونبع وارتواء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عند الله مباركة طيبة، ويتجدد اللقاء مع ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أحبابي، حديثنا الليلة عن وقدة الحماس، عن الشغف بالدعوة، عن الشخصية التي جمعت قوة القناعة بالمبدأ وبالمهمة وبالقضية مع الشغف بها وقوة التأثير بهذه القناعة حتى إنها لا تلقى أحدا إلا أشعلت في قلبه جذوة من الحريق الملتهب في قلبه. حديث الليلة عن العالم الإمام والذي تحتسبه الأمة شهيدا عند الله عز وجل، حسن ابن أحمد بن عبد الرحمن البنا رحمه الله رحمة واسعة. الحديث عنه حديث مفعم بازدحام القضايا في أحداث في حياة قصيرة، ازدحام الأحداث في حياة قصيرة، حياة مزدحمة على قصرها بالقضايا والأحداث. ولذلك سآخذ من هذه الحياة المزدحمة إشعاعات سريعة. أولها، تأملت في مذكرات حسن البنا وهو قد كتب مذكراته سيرة حياته. تدرون إيش الشيء اللي أعجبني؟ أعجبني في هذه المذكرات إن أول صفحة فيها، طبعا كنت متوقع أنه بيقول في أول صفحة ولدت في سنة كذا وكذا، ولدت في قرية كذا وكذا، كان أبي فلان يعمل في كذا وأمي فلانة تعمل في كذا. اللي أعجبني إن أول سطر فيها يبدأ بهذه الكلمة: رحم الله أستاذنا الشيخ محمد زهران. أول سطر في مذكراته: رحم الله أستاذنا الشيخ محمد زهران. ثم بدأ يتكلم عن أستاذه محمد زهران، فإذا هو شيخ معه قليل من العلم وكثير من التقى والورع وحب الدعوة وحب التأثير، كان كفيف البصر، مدرس في الكتاب، يعني حسب تعبيرنا مرحلة ابتدائية، لكن كان كل طلابه يحسون بشيء وجداني عظيم يضخ في أرواحهم مع أنه منطفئ العينين. حتى إني عندما قرأت حديثه عن شيخه عرفت أن هذا الإمام أحد إنجازات هذا الشيخ الكفيف مدرس الابتدائي، واحتسبت عند الله عز وجل أن كل إنجاز حققه حسن البنا فإن للشيخ محمد زهران منه نصيب وافر. وهذا يا إخواني يضاعف المسؤولية علينا مدرسين وآباء ومربين ودعاة وخطباء، ألا نستهين بالكلمة ولا بالدعوة ولا بالجهد في التأثير على الناس، ونتعامل مع كل إنسان نلقاه خصوصا مع الأطفال والناشئة على أنه مشروع استثماري، على أنه منجز نحاول إعداده، ولا ندري في أي جهدنا يجعل الله البركة. اثنين، اللي يلاحظ شخصية حسن البنا يلاحظ أن هذا الإمام منذ صغره كأنما خلق حب الدعوة معه يوم خلق، وولد حب الدعوة معه يوم ولد، فتجده من صغره وهو يعيش هذا الهاجس، لدرجة أنه وهو في المرحلة المتوسطة تو فتى يمكن عمره 11 أو 12 مر بجانب الترعة فرأى صاحب قارب وضع على هذا القارب تمثال خشبي لامرأة عارية بشكل مخل، تمثال خشبي، فوقف معه وأنكر عليه إزاي تضع هذا التمثال والترعة يمر من عندها النساء والفتيات رايحات جايات، أنت بهذا تؤذيهن وتخدش حياءهن. وكأني صاحب القارب وهو يعني عامل بسيط قال هو ما بقاش إلا عيال، يلا غور هناك. وذهب حسن متقد القلب، تدرون وين راح؟ راح لمركز الشرطة وكلم الضابط وقال المنظر اللي رأيته يجرح كرامة كل امرأة شريفة تمر من عنده وكل فتاة. واتعجب الضابط كيف فتى حسب تعبيرهم قد كده جاي يتكلم في هذا الموضوع، فخرج الضابط معه بنفسه ووبخ صاحب القارب وأمره أنه يزيل هذا التمثال الخشبي الوقع، وفعلا أزاله. أنا وياكم نتفكر فتى في 11 من عمره يعيش هذا الإحساس، إن هذا يدل على أن وقتة الدعوة ملتهبة في هذا القلب منذ صغره. ثلاثة، هذا الشاب كان عنده قدرة عجيبة على تجاوز العوائق والمحبطات التي تدمر كل نبتة أمل في النفس. لقد عاش هذا الشاب في فترة مظلمة كالحة كل ما فيها يقتل الأمل، يقتل الأمل ويجثم على القلب بالإحباط. أتى إلى القاهرة وعمره 18 سنة فرأى في القاهرة الإنجليز منتشرين في القاهرة ومصر كلها تحت انتباه الإنجليزي، رأى الفساد الأخلاقي لدرجة إن بيوت البغاء كان مصرح لها وكانت بيوت البغاء مفسوح لها بإذن رسمي من الدولة وموجودة في الدرب الأحمر، ورأى من الجرأة على دين الله والتواقح حتى مع الذات الإلهية في الجانب الفكري غاية التمرد. وكان أمثال سلامة موسى وطه حسين في شبابه يقودون معركة للتمرد على الثوابت والقيم، لدرجة أنه كتب في إحدى المجلات مقالات متسلسلة عنوانها لماذا أنا ملحد، لماذا أنا ملحد. كل هالأشياء هذه تجثم على القلب الإحباط، ولكن هذا الشاب لم يحبط وإنما تفاعل في قلبه حب الدعوة وحب التغيير، وبدأ يطوف على العلماء ويطوف على المشايخ ويطوف على المؤثرين ويناشدهم. وعمره كم؟ 18 سنة، حتى وصل إلى رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف الدجوي، وكان هو المنظور إليه في مصر علما، وكان شيخا كبيرا جليلا كفيف البصر. فذهب إليه في بيته وجعل يناشده وجعل يستصرخه وجعل يقول له يا شيخ هذا أمر الإسلام، هذا الإسلام يا شيخ، كل قد جرأ على هذا الدين. وكان الشيخ قد كبر في السن وأثرت في نفسه هذه المحبطات حتى قتلت عنده كل أمل في التغيير، فجعل يطبطب على هذا الفتى ويقول له يا أبني إن شاء الله وعسى الله، وهذا من هذا الكلام الذي ليس فيه أي مشروع. ثم لما أطال عليه الفتى قال يا ابني أنا معزوم في البيت اللي جنبنا، فهيا يا ابني مع السلامة. وخرج للبيت اللي جنبهم وكان فعلا مدعو إلى هناك، وإذا بحسن يتبع في البيت الثاني. فلما جلسوا في هذا البيت إذا بحسن يقول له يا شيخ على أي شيء اتفقنا؟ قال هو انتهينا كمان؟ فمد يده وأخذ من صحن قدامه في شيء من الفستق، أخذ منه شيء وأعطاه إياه وقال خذ يا ابني ده معاك وربنا يسهل عليك. فقال: يا شيخ، أنا لو كنت أريد هذا الفستق اشتريته من السوق بتعريفه بقرش. يا شيخ، أنا أتيتك في شأن هذا الإسلام، فإن كنت تعرف للإسلام أحدا غيرك فأرسلني إليه. أتيتك في شأن هذا الإسلام، فإن كنت تعرف للإسلام أحدا غيرك فأرسلني إليه. وأحس الشيخ كأن الهرم انقلب على رأسه، وإذا بالعين المنطفئة تقطر بالدمع، وإذا به يقول: يا ابني نعمل إيه؟ ماذا نعمل؟ قال: نصدر صحيفة، نصدر مجلة، نطلق صوت في هذا الصمت. قال: أخرج ورقة واكتب. فأخرج الورقة وبدأ يكتب أسماء العلماء والدعاة والمشهورين: محمد الخضر حسين، حب الدين الخطيب، فلان فلان، محمد رشيد رضا. وكان بين الدجوي ورشيد رضا خلاف ومنافسة، فقال الدجوي: واكتب رشيد رضا، فليس هذا وقت الخلاف. ثم اتفقوا على أن يصدروا مجلة، وفعلا صدرت مجلة الفتح، ويرأسها محب الدين الخطيب، وكانت لسان صدق في هذا الصمت المطبق. رابعا، كان هذا الشيخ اللي هو حسن البنا صاحب شخصية واضحة الرؤية، واضحة الهدف، الرؤية عنده ليست غائمة، لدرجة أنه وهو في دار العلوم في سنة أولى وعمره 19 سنة طلب منه أن يكتب موضوع في الإنشاء. موضوع الإنشاء هو الموضوع اللي تعودنا أن احنا يسألوننا عن مدرسينا في المرحلة الابتدائية: ماذا تحب أن تكون بعد ما تكبر؟ فكتب مقالة مؤثرة أنصح بقراءتها في مذكراته، كتب فيها رؤيته وعمره 19 سنة، كتب فيها رؤيته للحياة ومشروعه في الحياة وقضيته في الحياة، وأنه يعاهد الله أنه سيبذل جهده لتغيير حال المسلمين، إحساسهم بالانتماء على دينهم، تخليصهم من عقدة الضعف أمام الاستعمار، تخليصهم من عقدة الضعف أمام التفرنج، إحياء وقدة الحماس والانتماء إلى دينهم. مقال كله مشروع إحياء للأمة. وقال في آخره: وأنا أكتب هذا المقال في هدأة الليل وسكونه، أكتب هذا المقال لا يطلع علي إلا اللطيف الخبير، ذلك عهد بيني وبين الله، أسجله على نفسي وأشهد عليه أستاذي، في وحدة لا يؤثر فيها إلا الضمير، ولا يطلع عليها إلا اللطيف الخبير، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رؤية واضحة، أهداف محددة، لا غبش، لا تخبط. ولذلك تجد حياته إلى أن مات مختصرة في هذا الموضوع الإنشائي اللي كتبه عمره 19 سنة. إنه صاحب مشروع عاش معه بوضوح. خامسا، كانت شخصيته شخصية مبهرة مؤثرة، لدرجة إنه لا يمكن يراه أحد إلا بقي من تأثير شخصيته في شيء. يحدثني الأستاذ طارق البشري يقول: أذكر في طفولتي إن حسن البنا زارنا في قريتنا فألقى خطاب يقول: فوالله إني أذكر أهل القرية بقوا شهر كامل لا حديث لهم إلا خطبة حسن البنا. على تفاوت مستوياتهم، فيهم الأمي والجاهل والأستاذ والمتعلم، على تفاوت مستوياتهم بقوا شهرا كاملا لا حديث لهم إلا خطبة حسن البنا. ويقول شيخنا الشيخ يوسف القرضاوي، وهو الذي نيف على 80 من عمره ولقي في عمره علماء ودعاة وقادة وسياسيين وزعماء وملوك وأمراء ورؤساء، يقول هذه الكلمة، يقول: وأشهد الله أن عيني لم تر مثل حسن البنا في في شمول شخصيته وتعدد مواهبه والبركة في آثاره، وأني انتفعت به انتفاعا كبيرا برغم محدودية المرات التي لقيته فيها. يمكن كثير منا يقول طيب القرضاوي يعني هو في اتجاهه ومن محبيه ومريديه، اسمع ماذا يقول شخص ليس كذلك، إحسان عبد القدوس اللي يمكن نصنفه في تلك الفترة بأنه شاب ليبرالي. يقول: إذا لقيت حسن البنا لم ترى فيه شيئا غير عادي، ولو قابلته في الطريق لما استرعى بصرك، لكنك لا تلبث قليلا وأنت تتحدث إليه حتى تقتنع بأن قوة الرجل في حديثه وفي أسلوبه الهادئ يجيبك وكأنه يقرأ كل الاعتراضات التي في نفسك فيفندها قبل أن تنطق بها. بل تدرون أعجب من ذلك أن صحفي أمريكي اسمه روبير جاكسون قابل حسن البنا، فلما توفي حسن البنا كتب مقال عنه يقول: صحفي أمريكي روبير جاكسون يقول عن حسن البنا: لقد كانت شخصية حسن البنا جديدة على الناس، عجب لها كل من رآها واتصل بها، كان فيه من الساسة دهاؤهم، ومن القادة قوتهم، ومن العلماء حجتهم، ومن الصوفية إيمانهم، ومن الرياضيين حماسهم، ومن الفلاسفة قياسهم، ومن الخطباء لباقتهم، ومن الكتاب رصانتهم، وكان كل جانب من هذه الجوانب يبرز في الوقت المناسب وبالمكان المناسب. بل إني يا أحبابي قابلت أناس كثر من الذين قابلوا حسن البنا، فكنت ألاحظ أنهم يتحدثون عنه بانبهار شديد، فإذا حاولت أن أوجد ميكانيكية لهذا الانبهار لم أجد، فعرفت أن سبب هذا الانبهار وقدة الحماس والتشبع بقضيته، بحيث كان إيمانه وحماسه يشع على من حوله فيستلب قلبه. سادسا، كان هذا الرجل يبتذل نفسه غاية الابتذال في الدعوة، لدرجة أنه زار في بلده مصر أكثر من 4000 قرية يتنقل إليها بالقطار من الدرجة الثالثة، يزال الناس كلهم يتعجبون من قوة هذا البدن الذي تحمل ذلك، بل من قوة هذه النفس، بل من هذا الدعب الشديد، بحيث أنه في اليوم الواحد يتنقل بين عدة قرى ويلقي في كل قرية خطاب ويلتقي بكل من فيها ويحفظ أسماءهم وينفث فيهم من وقتة إيمانه وحماسه. وأخيرا، كان هذا الإمام مع ذلك كله عابدا ناسكا متألها يستمد طاقته من عبوديته لله عز وجل. يقول عمر التلمساني: كنت معه في زيارة لقرية نائية في الصعيد، وكان برنامجنا حافل شاق مرهق منهك، فلما أتينا في الليل أتينا ننام نحن مجهودين غاية الجهد، وكانت القرية موبوءة فيها بعوض كثير، فوضع لكل واحد منا كلة، ونمت أنا وإياه في غرفة واحدة، فلما نمنا أخذنا مضاجعنا وظن أنني قد نمت، قال: عمر، عمر. فقلت: نعم، ماذا تريد يا أستاذ؟ يقول، فقال لي موضوع يعني بسيط ما يستاهل أن الواحد يقوم من النوم علشانه. فقلت: طيب إن شاء الله. يقول، ثم جلس شوي فقال بهدوء: عمر. فقلت في نفسي: أنا بجلس كل شوي قايم وأنا الآن تعبان، خليت أظهر أني نايم عشان ما عاد يقومني، فما رديت عليه. يقول: فظن أني قد نمت، وإذا به ينسل من سريره ويقوم ويتوضأ وينتصب يصلي طول الليل صلاة خاشعة متبتلة، وعرفت أنه أراد يتأكد أني نايم، لأنه يعرف أنه لو قام وأنا مستيقظ سأستحي وأقوم أصلي معه، فرفقه بي جعله ينتظر حتى نمت، ثم قام يناجي من لا يطلع عليه في هذا الليل إلا هو. حسن البنا أحدث في جسد الأمة شواظ حرك الدم في جسد خامد، تيار كهربائي صعق هذه الأمة، ثم استشهد هذا الإمام وعمره 42 سنة ليتحقق فيه قول بعضهم رب عمر قصرت آماده واتسعت أبعاده. رحم الله الإمام حسن البنا وغفر له ورضي عنه، وأما أنتم فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هم زينة الدنيا.